إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم نحو المعاني، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيدي.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، همم الناس على قسمين: همة تجول حول العرش، وهمة تجول حول الحش. همة عالية تستجمع قواها لتنطلق نحو المعالي، فهي لا ترضى إلا بأرقى منزلة عند الله عز وجل. وهمة تجول حول العرش، تبحث دائما عن المعالي لتكون في الصدارة. أما همم الهمج الرعاع فإنها تجول حول الحش، حول الشهوات والدنيا بكل ما فيها حش، أي باطل وضلال. يبحثون عما فيها فيتهافتون ويتقاتلون ويتصايحون تماما كالأنعام. فرق شاسع جدا بين همم المسلمين الأولين وهمم المسلمين المتأخرين. تأخروا في الزمان وتأخروا في الحضارة وفي الأخلاق وفي الأدب. إنها مشاكلة كاملة لحالهم، فهم فعلا متأخرون، ليس في الزمان فحسب بل في كل شيء. خرج مليون شخص بالأمس القريب يهتفون ويصيحون في موعد صلاة الصبح، لأن فريق الكرة تعادل مع فريق آخر. تلك هي همة مليون مسلم سهروا حتى الصباح، لم يذكروا الله تبارك وتعالى طرفة عين، بل ضيعوا الصلاة. فخرجوا في موعد صلاة الصبح بالسيارات والمواكب يهتفون ويصيحون، وكأن القدس فتحت، وكأن الأندلس حررت، وكأن القسطنطينية عادت إلى حظيرة الإسلام، وكأن الجيوش الإسلامية تحاصر روما فتتداعى أمام خطها، كأن الشريعة عادت تتألق في سماء حياتهم ثارة أخرى. هل هؤلاء يصلحون لبناء حضارة، أو لصناعة حياة، أو لقيادة أمة؟ هل هؤلاء هم المسلمون الذين ذكرهم القرآن الكريم ويفتخر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمم، أمة لا تشرف أحدا من البشر فضلا عن سيد الأنبياء والمرسلين. حياة الناس أصبحت تتقلب بين المباريات والراقصات وحفلات الأغاني. لقد صنعوا من الفاسقين والفاسقات نجوما للمجتمع، فلا غرو أن تسمع طالبا متفوقا يستضاف ليسأل عن مثله الأعلى فيقول الممثل فلان، وآخر عن غاية أمنيته فيقول أن أصبح لاعب كرة مثل فلان. أصبح اللعب هو سمة حياة الناس، واللعب نذير شؤم وشر ومؤشر باندثار الحضارة وبنزول العذاب من عند الله جل وعلا. قال تعالى: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله. هؤلاء هم الذين يأمنون مكر الله، وقد استندوا إلى الدنيا بعد أن رمتهم بأزهى الدواهي، وهم مع ذلك وصلوا إلى غاية التعذيب وإلى غاية المقت. فإن الله تعالى عندما يمقت جيلا من الناس يلهيه ويفتح عليه أبواب اللعب ثم ينسيه نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حذر القرآن الكريم سائر المسلمين من أن يقعوا في هذا الأمر، فقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إياكم أن تكونوا في يوم من الأيام كهذه الأجيال التي نسيت ربها تبارك وتعالى، فأنساهم الله جل وعلا أنفسهم. ما هو العائد الذي يعود عليه بعد أن تقضي ساعات طوال في جوف الليل في وقت الاستغفار والتسبيح، في وقت التوبة والدعاء، في وقت يرفع الداعون عقيرتهم إلى الله جل وعلا ويمدون أيديهم يستنصرون العطايا من الملك الجواد تبارك وتعالى؟ في هذا الوقت الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشرف الأوقات، ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ثم ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ في هذا الوقت تحديدا عكفوا أمام التلفاز يشاهدون المباراة. بماذا تعود عليك المباراة؟ دعني أطرح هذا السؤال عندما نقف بين يدي الله تعالى في يوم القيامة وتتطاير الصحف وتنطق الموازين ويمر الناس على الصراط، في أي دواوين أعمالك ستجد المباراة؟ هل في ديوان الحسنات؟ لماذا؟ وأي حسنة في هذا الأمر؟ ما كان أغناك عن هذا الفسق وهذه العربدة؟ ما كان أغناك عن هذا التخلف؟ ما كان أغناك عن هذه الرجعية؟ فأنت تعود إلى الوراء والأمم تتقدم إلى الأمام. حمى سنة 2000 تجتاح العالم، الدنيا بأسرها وقفت على ساق واحدة تعمل لاستقبال الألفية الثالثة. أما أمريكا سيدة ما وراء البحار فقد أعدت لاستقبال القرن الجديد أساطيل تجوب البحار، وصواريخ تتحرك في أنحاء شتى وفق ما يريد لها صانعوها، وحضارة قامت على أرقى مستوى دنيوي إلحادي غزت العالم بجيوش الأفلام والغناء، غزت العالم بجيوش المدافع والصواريخ وحاملات الطائرات، غزت العالم بهذه الأجهزة الحديثة المعقدة، بل إن الدنيا كلها الآن حكم على هؤلاء، بل وقف على هذا البلد. أما أوروبا فقد تكتلت لتصبح دولة واحدة، وكذلك دول آسيا، كل العالم الآن يريد أن يستقبل القرن الجديد. يستقبل القرن الجديد بماذا؟ يستقبله بكل ما يملك من وسائل الحضارة. أما نحن فنستقبل القرن الجديد بلاعب الكرة والراقصات وفرق الغناء وبالنجوم الشبان كما يسمونهم. هل هؤلاء سيعيدون إلينا حضارتنا التي خيبت، أو أملاكنا التي صلبت، أو كرامتنا التي جيست وأهينت وضاعت حقوقنا بين سائر الأمم؟ لن يفعلوا ذلك بالتأكيد. تلك هي همم الناس اليوم. إذا أردت أن تبحث عن همم الأولين وجدت فرقا شاسعا جدا بين هؤلاء وأولئك. هؤلاء كانوا يقومون بأمر الله تعالى، وكان الواحد منهم أمة بأسرها، فهذا عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم برجل من مشرك العرب جمع القبائل في عرنة وأراد أن يغزو المدينة، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس، وكان صاحبنا بطلا صنديدا لا يخشى أحدا من العالمين، فقال له: ايت بطن عرنة فستجد سفيان بن خالد الهندلي قد جمع القبائل والأحابيش، فاقتله. ولم يكن رآه في حياته البتة. فقال: يا رسول الله صبه لي. فقال له: إنك إذا رأيته هبته وشعرت بقشعريرة. فأخذ السيف ثم توجه إليه، فأدركته صلاة العصر بعد أن رآه، فشعر بالقشعريرة التي وصفت له، فعلم أنه هو، فاستقبل الصلاة يصلي ويومئ حتى انتهى إليه، فقال: مرحبا بأخي العرب، ممن أنت؟ قال: من خزاعة أو من قضاعة. فقال: سمعت أنك تعد عدة لمحمد فجئت. قال: لم يلق محمد أحدا من الناس يشبهني. ثم انفض سامر القوم، فاستدعى سفيان بن خالد عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه ليتسامرا في الليل. فلما غارت النجوم وهدأت العيون طعنه عبد الله بن أنيس، ثم احتز رأسه فحملها وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه بعد صلاة الصبح. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تبسم وقال له: أفلح وجهك. فقال عبد الله بن أنيس: وأنت يا رسول الله أفلح وجهك. ثم رمى بين يديه برأس كبير الكافرين، وانقضت هذه الفتنة. فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا وقال: تخطى ضربها به في الجنة فإن المتقصرين في الجنة قليل. فاحتفظ بها حتى إذا كان عند موته أوصى أن تدفن معه هذه العصا في قبره. تلك همة طاولت الثريا بهامتها. كانت هذه هي الهمم. ذهب بمفرده فقضى على فتنة وشر مستطير، وقتل الرجل الذي من رآه هذا لما أمعن وجوه الكفر بالطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانحط كعب ابن الأشرف في هذه الشركة شركة الإيذاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيني كعبا ابن الأشرف؟ وكان الحيان الأوس والخزرج يتنافسان في الخير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من الأوس من يريد أن يصنع ذلك، فجاء أبو نائلة ومحمد ابن مسلمة، فقال: يا رسول الله، نحن رضعنا معه. وكانت لهما صلة قوية به، وخرج معهما عباد ابن بشر وآخران من الأنصار. ثم توجهوا إلى كعب ابن الأشرف فقال له أبو نائلة: جئنا نرهنك سلاحنا وتعطينا الميرة لنحارب محمدا الذي سفه الأحلام وفرق القبائل وعاب دين الآباء. فأجابه كعب ابن الأشرف إلى ما طلب. فلما كان الليل سارا يتسامران، فقال له أبو نائلة: والله ما رأيت مثل الليلة طيبا. وكان كعب ابن الأشرف كبير اليهود حديث عهد بعرس في هذه الليلة، فقال: نعم، عندي أعصر العرب. ثم أشار أبو نائلة لأصحابه بإشارة فهموها. فلما كانوا في بعض الطريق قال له: أريد أن أدخل يدي في رأسك لأجد نفح هذا العصر. فأعطاه رأسه فشد رأسه فضربوه رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن محمدا ابن مسلمة كان له رأي آخر في هذه القتلة، إذ لم يعجبه ضرب السيوف، فاستل مغولا من بين ثيابه فطعنه في صرته حتى شق عانته، ولم يتركوه إلا جثة هامدة. ثم نادى المنادي بعد ذلك: من ظفرتم به من رجال اليهود فاقتلوه. فأوى اليهود إلى دحورهم ولم يعلنوا الإيذاء أو الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الهمة لهؤلاء فحسب، بل الرجل الأعمى عمير بن عدي رضي الله عنه، هذا الأعمى سمع امرأة أخيه عصماء بنت مروان تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول بين قومها والدخول في دين الإسلام، فغضب فتربص بها. ثم دخل عليها الدار فناداها فأجابت، فوضعت سيف على بطنها ثم اتكأ حتى خرج من ظهرها. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال: قتلت عصماء بنت مروان؟ قال: نعم. كانت تؤذيك، هل علي من شيء؟ يعني دية او غير ذلك؟ قال: لا. ثم التفت الى الصحابة رضي الله عنهم فقال: من اراد ان ينظر الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فلينظر الى هذا. فقال عمر بن الخطاب: انظروا الى الاعمى الذي نظر الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الاعمى بل هو البصير ان شاء الله. الاعمى لم يتحمل ان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل المرأة التي تسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا ما أحوجنا إلى أمثاله الآن ليتعصبوا هؤلاء الذين يسبون رسول الله أو يسبون الله تعالى أو يطعنون في دين الإسلام. ولما كان الحيان الأوس والخزرج يتنافسان وكان كفر سيرهان، فسمع الخزرج أن الأوس نالوا منقبة قتل كعب بن الأشرف، فجلسوا فتباحثوا فبحثوا عن رجل يعدله في الإيذاء والطعن في الإسلام، فانتهى رأيهم إلى قتل سلام بن أبي الحقيق المثنى بأبي رافع، وكان يسكن خيبر وهو كبير اليهود وزعيمهم وتاجر أهل الحجاز، فاجتمعوا وخرج عبد الله بن أنيس ومعه عبد الله بن عتيق، فانتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في قتل أبي رافع فأذن لهم، فانطلقوا رضي الله تعالى عنهم حتى انتهوا الى الحصن وهو يغلق بابه في المساء، فتظاهر عبد الله بن عاتق بانه يقضي حاجته، فقال له الحارس: يا عبد الله هل تدخل قبل ان اغلق الباب؟ قال: نعم. فدخل فاغلق عليه الباب، ثم مر يجتاز هذه المحلة مرحلة مرحلة، يقول: وكلما انتهيت إلى باب أغلقته حتى لا يدركه أحد. تلك هي المغامرة العظمى، يريد أن يقتله بأي ثمن حتى ولو قتل هو الآخر، حتى انتهى إليه في بيته يقول: وكان الظلام حالكا فناديت أبا رافع، فقال: نعم. فأهوى إليه بالسيف فضربه ضربة لم تقضي عليه، ثم خرج فدخل فصاح أبو رافع، فقال له عبد الله بن عاتق: ما الخبر؟ فقال: ويح أمك، ضربني أحدهم بالسيف. يقول: فأهوي بالسيف إلى الصوت تارة أخرى فأضربه حتى انتهيت إلى بطنه، فأغمدت السيف فأخرجته من ظهره. لم يكتفي بذلك، أراد أن يتأكد من نبأ موته، فنزل في الظلام الحارس فانتهت رجله إلى درجة من درجات السلم، فوقع فكسرت رجله، ومع ذلك لم يترك خيبر بل قبع في بعض أرجاء الحصن حتى ضاحوا في الصباح ينعون أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلق ففتح الباب ثم أخذ بقية أصحابه فقال لهم: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. تأمل هذا التواضع، لم يقل قتلت أبا رافع بعد هذه المغامرة العظمى، بل قال لهم: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. حتى انتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ابسط رجلك، وكانت رجله قد كسرت، فدعا له عليه الصلاة والسلام فعادت أحسن من السليمة. هؤلاء هم الذين تولوا صناعة الحياة، تلك هي الهمم التي تجول حول العرش، لا همم الذين يبحثون عن القرى أو عن الغناء او عن الزهر القليع الماجن، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ البطولات لا تكاد تنقضي في حياة المسلمين الاولين، ليست هذه البطولات الفردية او ليست هذه البطولات الفدائية التي تستعصي على الكثيرين فحسب، بل حتى النسوة كن يشاركن في القتال. فهذه المرأة نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها في يوم احد كانت خرجت تداوي الجرحى وتشرف على المرضى وتسقي الظمأ، فلما رأت المسلمين انكشفوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم اخذت السيف وقفت امامه تنافح عنه، فجرحت عدة جراحات. يقول الرواه كان في جسدها جرح غائر يدخل الانسان يده فيه لعمقه. هذه امرأة ليست رجلا من الرجال، بل امرأة مسلمة تحب الله تعالى ورسوله، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام الزبير شجاع الاسلام وفارقه. هذه المرأة المؤمنة المسلمة يوم احاط الاحزاب بالمدينة احاطة السوار بالمعصم، وجلس النساء والاطفال في مكان واحد، وجاء يهودي بعد ان ارتد اليهود على اثارهم وحلوا عقدة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يطيف بالبيت يرجو الدخول على النساء والاطفال. تقول: فتحزنت ثم اخذت عمودا فنزلت فضربته حتى قتلته. قتلت المرأة اليهودي ثم صعدت الى الحصن تارة اخرى امرأة حبيب ابن مسلمة رضي الله تعالى عنهما في يوم حصار خليقلة، وهي بلدة النواحي اذربيجان الان. قالت لزوجها: اين اجدك؟ قال: في خيمة الموريان وهو قائد النصارى. نذر حبيب نفسه لله اما ان يقتل هذا القائد او يستشهد، ثم خرج يشق الصفوف حتى اذا انتهى الى خيمة الموريان ماذا وجد؟ وجد امرأته رضي الله عنها قد سبقته الى خيمة الرجل. والله لو كنا النساء كمن ذكرنا لقتلت النساء على الرجال. كانت تلك هي الهمم، همم اقوام يبحثون عن المعالي دائما، تركوا تفاسف الامور وراء ظهورهم. فالاسلام يعلو ولا يعلى عليه لانهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول لهم: ان الله تعالى يحب معالي الامور ويكره سفسافها. يحب معالي الامور، لاجل ذلك لما اشتد نفير المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم احد، ماذا صنع ابو دجامة؟ صنع من نفسه قرصا فرمى بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، فانهمرت النبال على ظهره حتى كأنه طرس فلم يتحرك عن مكانه حتى أقبل المسلمون. هذه أفعال المسلمين الصادقين، ويعلم أنه ميت لا محالة، لذلك فدى رسول الله بنفسه، ألقى بنفسه عليه. والسهام تنهمر، لا أقول الشتائم أو السباب، السهام في ساحة المعركة تنهمر على ظهره انهمار السيل من السماء وهو ثابت لا يتحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلحة يقاتل كأشد ما تكون المقاتلة حتى يؤذى إيذاء شديدا وتشل يده وهو في مكانه لا يتحرك حتى يشفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني عالج سكرات الموت، لقد أوشك على الموت فاستنقذوه أيها المسلمون. كانت تلك هي حياة المسلمين الأولين، حياة لله تبارك وتعالى، حياة لا تعرف اللعب، بل حتى اللعب قد وظف لخدمة الجهاد في سبيل الله، فكانوا إذا أرادوا اللعب لعبوا بالسيوف وبالفرسان ولعبوا بالرماح. لأجل ذلك أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن المسابقة والمناضلة محصورة في ثلاث صور، فقال لا تبقى إلا في نصل، يعني السهم، وهي مسابقات الرماية، أو خف، يعني هذا الدق الذي يكون بين الإبل، أو حافر، يعني المسابقة بالخيول. لماذا؟ إن الله تعالى انتدب المسلمين فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعدوا ما استطعتم من قوة، لم يقل من فرق ولا من لاعبين ولا من قرى ولا من إناء أو رقص أو عري، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا ما أمر به المسلمون، لأجل ذلك حققوه وطبقوه، حتى لتروي عائشة رضي الله عنها تقول كان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، هذا هو لعبهم، كانوا يلعبون بالحراب في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء تشتهين تنظرين؟ فأجابت النعم، فوقف صلى الله عليه وسلم بإزاء الباب، وقفت من خلفه تنظر إلى لعب الحبشة بالحراب في المسجد. كل ما يقرب إلى الجهاد أو يقوي على القتال في سبيل الله تعالى كان المسلمون ينشغلون به. هذه حياة المسلمين، حتى العصاة منهم، حتى من كان يدمن شرب الخمر ويجلد ثم يعود فيجلد، فلما استيأسوا منه ألقوا في السجن من شدة معاقرته الخمر.
وكان أبو محزن الثقفي رضي الله عنه رهين الحب، اشتد عليه وآلم قلبه أن يرى الكر والفر والمعمعة وصوت القتال وهو محبوس، فنادى سلمى زوجة سعد فقال يا سلمى ادفعي إلي البلقاء، وهي قرص سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولله علي عهد أن أعود بعد المعركة. فأضع رجلي في القيد فانرقت له، فانططى صهوة البلقاء، ثم انطلق كالسهم يشق الصفوف ويعمل في المشركين تقتيلا، وسعد ابن أبي وقاص على ظهر القط ينظر إلى المعركة ويتعجب فيقول القصف قصف أبي محجن، فهو يعلم أن أبا محجن فارس لا يشق له غبار، قصفه على المشركين
منكر في المعركة، القطف قطف أبي محجن، والكر كر البلقاء. ويتعجب من أين أتى أبو محجن وهو في السجن، ومن أين أتت البلقاء وهي مع السائف في الحظيرة، حتى إذا انتهت المعركة وجاء أبو محجن فوضع رجليه في القيد، فجاء سعد بعد أن علم من زوجه ما حدث ففك القيد وقال له اذهب، والله لا أحسك في الخمر بعدها أبدا. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشرب الخمر بعدها أبدا، فقد كنت أشربها فأتطهر بالحد، أما الآن فوالله لا أشرب الخمر بعدها أبدا. وقف صلى الله عليه وسلم يوما ومعه السيف فقال من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام المسلمون يتهافتون عليه فأبى أن يعطيه أحدا منهم لأن حق هذا السيف سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب به أعناق المشركين فلا ينبو، وأن يحمله فارس لا يشق له غبار. فجاء أبو دجانة فقال يا رسول الله أعطني السيف أنا أخذ سيفك بحقه، فدفعه إليه فتعصب بعصابة له حمراء ثم أخذ يفري في صفوف المشركين فريا، ومعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأى إنسانا يخزل الناس عن النبي ويطعن الصحابة ذهب إليه فرفع السيف فأهوى به إليه، فولولت المرأة وجدها همزة بنت عتبة وكانت لم تسلم بعد، يقول فأشللت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب به امرأة، فترك قتلها. هذه حال العظماء الذين صنعوا الحياة وفتحوا الفتوح وانتقلوا في أرجاء الدنيا وساروا في ربوع التاريخ، حتى إنهم ليحاصرون في يوم من الأيام قلعة حصينة منيعة، فيصيب خالد ابن الوليد رضي الله عنه بالقلعة ثم ينادي أصحابها يقول ألا تعلمون والله لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم حتى نفتح بلادكم، فألقوا السلاح وتركوا المعركة لأنهم علموا أن هؤلاء لا يمكن أبدا أن يتراجعوا أو يهزموا، جاءوا للفتح حتى لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله إليكم. هذا البراء بن مالك في حروب الردة، وكانت من أشد الحروب وأنكاها، لما رأى تمنع المرتدين في الحديقة قال لأصحابه احملوني على أسنة الرماح فألقوني في الحديقة أقاتل فأفتح لكم بابها، فخشوا عليه فقالوا لا، فقال أقسمت عليكم لما قذفتموني عليهم، فألقوه فجالدهم جميعا فقتل الحراس، ثم فتح باب الحديقة فتدفق المسلمون كالسيل العرم إلى داخل الحديقة يعملون التقتيل فيهم، وقتل مسيلمة وانتهت فتنة الردة. هؤلاء هم المسلمون الأولون الصادقون، هؤلاء هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء هم الذين يستحقون الحياة حتى بعد الموت هم أحياء، حتى بعد رحيلهم أحياء، فنحن موتى وهؤلاء على التحقيق هم الأحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، أحوالنا الآن أحوال انهيار على كافة الأصعدة، أحوال أمة تعاند نفسها وتحارب ربها وتتنكر لدينها، أحوال أمة تفر لكنها بدلا من أن تفر إلى الله تفر من الله تبارك وتعالى، ما أشبه الليلة بالبارحة. أحوال المسلمين اليوم أشبه حالا بالمسلمين المستضعفين في الأندلس، الذين عاشوا حياة السعة والهوان والتفرق والتشرذم والشهوات. حياة المسلمين في آخر عهدهم في ديار الأندلس تشبه حياة المسلمين المعاصرين تماما. تمزقت الأندلس أشلاء وإمارات يقاتل بعضها بعضا ويأكل بعضها أكباد بعض، ليس هذا فحسب، بل استعانوا باليهود والنصارى على إخوانهم المسلمين حتى سقطت مدائن الأندلس واحدة في إثر أختها في أيدي هؤلاء الملاعين، ولم تبق إلا غرناطة في أيدي المسلمين. هذه الحال التي نشاهدها الآن من العكوف على الشهوات وإشاعة الفواحش والشبهات حال تشبه حال هؤلاء المستضعفين الذين عاشوا في الأندلس في وقت من الأوقات. فبعد أن فتحها السادة الأماجد، بعد أن انطلقت جيوش الإسلام تحمل سيف محمد صلى الله عليه وسلم تضرب بسيف الإسلام أعناق المشركين، بعد أن عبروا المحيط الأطلسي وأسسوا مملكة الإسلام وفتحوا إسبانيا والبرتغال، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى فرنسا ففتحوا نصفها تماما، فما الذي حدث بعد ذلك؟ أوى الناس إلى الدنيا وأوى الناس إلى الملذات والشهوات وإلى الجواري والرافقات والمظنيات، لم يكتفوا بذلك بل كانوا يجلبون الرافقات النصارى واليهود للرقص والغناء في بلدان الإسلام، فسقطت بلادهم واحدة واحدة بعد أن تركوا الجهاد، فالجهاد عنوان حياة هذه الأمة. إذا ترك المسلمون الجهاد فانتظر الهلاك والقصف والذل والعبودية، فانتظر الاستعمار والتنصير، فانتظر القتل والتشريد، فانتظر الجهل والفقر والمرض. لما ترك المسلمون الجهاد وتبايعوا بالعينة ورضوا بالزرع واتخذوا أذناب البقر، فحقق فيهم موعود الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يوم قال: إذا صنع المسلمون هذه الأربع سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه عن رقابكم حتى تراجعوا دينكم. ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار، حتى أصبحت كلمة جهاد تعني الإرهاب والتطرف وتعني القتل والسرقة والدمار. كلا، الجهاد مدرسة تربوية عظمى، أمة إسلامية تحمل راية الإسلام، فاخرج لتعبيد الناس جميعا لله رب العالمين. هذا هو الجهاد، المدرسة العظمى التي تربى فيها أساطين الإسلام. وفتحت من خلالها ديار الكافرين دارا دارا. سقط في الاندلس في نهاية المطاف يوم تركوا الجهاد وأووا إلى الدنيا وتركوا الموروث الحضاري الضخم الذي تركه لهم المسلمون الأولون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاط فرناند الخامس وزوجه إيزابيلا بغرناطة، ووقع أبو عبد الله الصغير وهو فعلا صغير آخر ملوك المسلمين في غرناطة على معاهدة التسليم. ووقف عند بعض التلال يبكي، فقالت له أمه عائشة رحمها الله: ابكي بكاء النساء على ملك لم تحفظه حفظ الرجال. ماذا أطلق النصارى على هذه التلال التي بكى عندها الملك الأخير إلى يومنا هذا؟ تسمى تلال زفرة العربي الأخير، بكاء العربي الأخير إلى يومنا هذا. وانسحب المسلمون من الأندلس وكان فيها ما كان، لكن رجلا واحدا من أهل الأندلس كان له موقف آخر. وقفه يوم اجتمع الناس في البهو الكبير، بهو السفراء في قلعة الحمراء وقصرها المنيب، جلس الأثرياء والتجار والأعيان والأمراء والوزراء والملك في صدر المجلس، فلم يقطع هذا السكون إلا خطوات قادمة بانتظام من عند الباب الكبير، فتعلقت عيون الناس بالقادم. فكان هو صاحبنا موسى بن أبي الغسان رضي الله تعالى عنه، فارس غرناطة وأحد القواد المظفرين في تلك الحقبة. موسى بن أبي الغسان الذي كانت له طولات وجولات في أنحاء الأندلس الذي حمى الدين الإسلامي في تلك الديار، هذا القائد المظفر جاء ليعلم رأيه المخالف للجميع، يقول: لا تتركوا أرضكم، فإن هذا آخر شبر من الأرض، لو تركناه لن نجد لنا مأوى. قاتلوا في سبيل دينكم، قاتلوا عن أعراضكم، لكن القوم كانوا قد استسلموا للدنيا فرفضوا جميعا. فخرج يهيم على وجهه، القائد المظفر تسلم مدينته ويعتقل الجنود في رحاب السجون حتى يتم تسليم غرناطة في الصباح إلى الملكين الكافرين. مضى موسى بن أبي الغسان تعصف به أحزانه وقد أرخى الليل سجوله على غرناطة، والوحشة القاتلة تحاصر المكان، وهو يتجول حول أسوار المدينة ويصيب بذكرياته تلك الوقائع: هنا رددنا النصارى، هنا قاتلنا أهل قشتالة، هنا هزمنا أهل أرجون، هنا صنعنا وهنا صنعنا. والدموع تنهمر من عينيه وهو يصمم: لا تسليم، لن أستسلم، لأنه أعلن على رؤوس الجميع، قال: لأن أحصى في القتلى خير لي من أن أحصى في الذين سلموا غرناطة إلى النصارى. وبينا هو في طريقه وجد أضواء تنبعث من مكان بعيد وأصوات غناء، فسار إلى هناك فوجد هنريكو اليهودي صاحب الحانة يجلس يبتسم في مكر وسخرية. فلما رأى الناس موسى ابن أبي الغسان سكتوا جميعهم احتراما لهذا القائد المدبر. فقد كانت قرناطة جميعها تعرف من هو موسى ابن أبي الغسان، وسمع من بعيد صوت مغنية تغني في الحانة موشحت لظهر تقول: أيها الشاكي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي. جذب الصدق إليه والسكى، وسقاني أربعا في أربع، شقيت عيناي من طول البكا، فبكى بعضي على بعضي معي. وكأنها تتحسر على ما سيحدث في الصباح لهذه المدينة. فامتطى موسى رضي الله عنه البغلة وتوجه إلى قصره، فوجد الصمت يقيم على رجوع القصر، إذ كان العبيد والغلمان والجواري وأولاده وأمهم في انتظاره يريدون أن يعلموا ماذا سيصنع موسى ابن أبي الغسان. هم يعلمون قوة شكيمته وأنه لن يتنازل ولن يستسلم حتى ولو كان القتل نهايته. هذا ما حدث بالطبع. مر موسى رضي الله عنه على حجرات أولاده، وكان عنده ثلاثة: محمد وثريا وودود، تلك الصغيرة التي كانت دائما تنتظره عند مدخل القصر فتقول: يا أبي لماذا تأتي دائما ملوثا بالدماء؟ إنك تتعب الجواري في غسل الثياب. فيضحك رضي الله عنه ثم يستجم إلى مكانه. أما الآن فقد كان ذاهلا في هذه الليلة لا يدري ما يحدث، فليس أمامه عذر في الموت الكريم. ثم قال لزوجته: أيقظي السائق يعد لي حصاني. ثم توجه إلى غرفة السلاح فلبس الضروع السابغات وزوجه خلفه، فقال لها السيف، فمدت إليه السيف وهي ذاهلة كالمخدرة. ثم قال الرمح، فانتزعت الرمح فناولته إياه. ثم قال الفأس، فأعطته الفأس. ثم قال الطبردين، فأعطته إياه. أدركت المرأة عند هذه اللحظة أن موسى بن أبي الغسان محكوم عليه بالفناء، وأنه لن يعود تارة أخرى. فانهمرت الدموع الخاشعة من عينيها، وأهل القصر جميعا في سكون قاتل. سيخرج سيد القصر القائد المدبر، سيخرج ثم لا يعود إليهم أبدا. نزل محمد والثريا وودود، فأحاطوا بوالدهم وقد وقف على الباب وقفته الأخيرة. فقال محمد: يا أبي آتي معك. قال: ليس الآن، ستدركني في يوم من الأيام. ثم جاءت ودود تتحسس الحديد الذي يحيط بأبيها، وتتحسسه تريد أن تقبله كعادتها، ولكنه أشار بعينه من وراء المغطر إلى أمها فجذبتها وهي تبكي. وتوجه موسى بن أبي الغسان في رحلته الأخيرة إلى الموت في سبيل الله. وعند الباب نادت زوجته من دهشتها: موسى. فتوقف رحمه الله، فأقبلت إليه ومعها الصغيرة ودود، فقالت: أين تذهب وتتركنا؟ قال: تعلمين أن المدينة ستسلم للنصارى في الصباح؟ قالت أعلم. قال وتعلمين ما يجب علي فعله؟ قالت أعلم. ثم قال لها دربي أولادي على القتال وحفظيهم القرآن وأدبيهم بآداب الإسلام. فقالت المرأة سأصنع. ثم ترك القصر ومضى ولم يعد إليه تارة أخرى. فعلى النحيب والنشيد من غدهات القصر من الجوار والقدم والأولاد وأمهم جميعا يصيحون في صوت واحد على هذا الفارس النبيل الذي خرج ولم يعود، وانطلق بفرسه يقطع الأرض وينتهب انتهابا، حتى إذا كان بإيذاء معسكر النصارى وجاء الحراس يحيطون به 15 مقاتلا قاتلهم جميعا رضي الله عنه، فتعجبوا وظنوا أن المسلمين عادوا للقتال. فارس واحد قاتل 15 مقاتلا فقتلهم وهو بعد لم يستعمل من السلاح إلا الرمح. وجاء جيش النصارى وأعلن النفير وهبوا جميعا لمقاتلة هذا المارد الذي انشق عنه ظلام الليل وهو يمعن في القتال، وهم يتكاثرون والفرس يتقهقر به شيئا فشيئا، حتى إذا كان بإذاء نهر يسمى شنيل نزل الفرس في النهر. أراد موسى رحمه الله أن يترجل للقتال فقفز، ولكنها كانت القفزة الأخيرة، وإذا بالحديد يأخذه إلى القاع شيئا فشيئا. غرق موسى بن أبي الغسان فلم يعرف له قبر إلى الآن. مقاتل عظيم لو كان في قبر الإسلام لكان نظيرا لخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة رضي الله عنهم جميعا. أراد أن يبرن لنا أن العزة الكامنة في قلب المسلم لا يمكن أبدا أن تتبخر ما بين عشية وضحاها، حتى ولو وقف بمفرده أمام جيش كامل. وجاء القنطلي سافر قائد النصارى فنظر إلى الفرس فعرفه من شارته، فلما جاءوا يسألون عن الفارس قال لهم إنه موسى بن أبي الغسان آخر فرسان غرناطة. ثم انحنى قائد النصارى انحنى تحية للفرس الذي كان ينطفيه صاحبنا موسى ابن أبي الغسان. هذا ما حدث من الفارس العظيم. وفي المقابل في الصفحة السوداء الأخرى أحكي لكم على عجالة ما وقع من رئيس الشرطة من وزير الداخلية آنئذ، وكان اسمه فتوح الوادي آشي نسبة إلى محلة تسمى وادي آشي. ماذا صنع فتوح في هذه الليلة؟ استدعى جنوده جميعا ودفع إليهم بقائمة كتب فيها أسماء المجاهدين جميعا وقال أريد أن أعتقل هؤلاء، ثم كتب لهم أسماء 30 مجاهدا وقال وهؤلاء يقتلون الليلة قبل الصباح حتى لا يعكروا صفو الاحتفال بتسليم غرناطة إلى النصارى. يستدعي هؤلاء لماذا؟ لا للدفاع عن غرناطة، ولكن لحرب المسلمين الذين يمكن أن يقاوموا، وقد كان وقبض على المجاهدين. واستدعوا واحدا كان يعد نائب موسى بن أبي الغسان وهو الرئيس الشيخ عبد الله الكبير، استدعوه إلى السجن فقال له كبير السجانين سوف نحتجزك هنا الى الصباح. فقال لماذا؟ قال حتى يتم تسليم المدينة في سلام. قال له انت مسلم؟ فقال نعم. واعرف ديني اكثر منك؟ فقال له الرئيس عبد الله الكبير وهم يقتادونه الى حجرة الحب، اريد ان ابعث معك برسالة الى كبير الشرف. فقال ما هي؟ فبطق في وجهه وقال بلغه هذه الرسالة. قتل هذا الرجل ومعه 30 من خيرة المقاتلين المسلمين الذين تولوا الدفاع عن غرناطة. قطعت رؤوسهم وعميت قبورهم فلا يعرف لهم الى يومنا هذا مكان او قبر. ليس هذا فحسب، توجه كبير الشرف فتوح من الوادي آشي الى الكنت دي سفرة، فقدم اليه الطاعة والولاء واخبره انه قام باللازم واعتقل المشاغبين من المجاهدين وقطع رؤوسهم. فقال له حسنا، سوف تبقى رئيسا للشرطة ولكن بشرط. قال ما هو؟ قال ان تبدل دينك الى الكاثوليكية. فقال له على اي حال؟ انا في داخلي لست مسلما. ماذا حدث؟ غير دينه، ارتد عن الاسلام ليصبح كبير الشرطة ليحتفظ بمنزلته ومنصبه بعد ان كان فتوح الوادي آشي. فغير اسمه بعد ذلك في كتب التاريخ الى دون فييلا دي كاسترو، وهو اسم اسباني. هذا ما حدث في تلك الحقبة. شتان ما بين الصورة التي عرضناها، صورة موسى بن ابي الغسان اخر الفرسان، وبين صورة هذا العميل الخائن الذي غير دينه وقتل المجاهدين في سبيل الله ليتم تسليم المدينة الى النصارى. لا نستطيع الا ان نردد مع ابي البقاء الرندي تلك المرثية التي بعثها تتجاوب اقصاء الزمان مع صباها يوم قف على اطلال المدائن المتساقطة في الاندلس يسكب فيها روحه ونفسه قائلا لكل شيء اذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش انسان. هي الامور كما شاهدتها دول من صره زمن ساءت مؤزمان، وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شان. فجائع الدهر انواع منوعة وللزمان مسرات واحزان، وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالاسلام سلوان. اعندكم نبأ من اهل اندلس فقد ترى بحديث القوم ربان، لم يستغيث من المستضعفون وهم قتلى واسرى، فما يهتز انسان. ماذا التقاطع في الاسلام بينكم وانتم يا عباد الله اخوان؟ الا نفوس ابيات لها همم، اما على الخير انصار واعوان؟ يا من لذلة قوم بعد عزهم احال حالهم كفر وطغيان. بالامس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل الوان. ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لها لك الامر واستغوتك احسان. يا رب ام وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلش للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران. بمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. الحديث ذو شجون والصفحات المطوية في تاريخ الإسلام كثيرة جدا، صفحة عمن يعيد صياغتها وتصحيحها واستخراجها وقراءتها واستنباط العبر منها. أمة على وشك الهلاك كان النذير، وهي مع ذلك تستقبل الألفية الثالثة بالإمعان في التشبه باليهود والنصارى والتفريط في دين الله والسهر حتى الصباح لمشاهدة المباريات والأفلام والمسلسلات والرقص والغناء وسائر أنواع الفواحش والفجور. لا تنتظروا خيرا من هؤلاء ولا ينتظروهم أنفسهم نصرا من الله إن استمر حالهم على ذلك. فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. ختاما لا تنسوا من قام بهذا العمل أن تدعو لهم لكي يقول لك الملك ولك بمثل. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.